وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يقلل ذلك ويقول قليلا. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه أن الشعرات التي ظهرت على رأس النبي عليه الصلاة والسلام وعلى لحيته لا تزيد على 11 شعرة أو 18 شعرة. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه أن جميع الشيء الذي ظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 20 شعرة. الروايات تدل على أن الشعر تلون وتغير، مقدم الرأس على العنفقة على الصبغين على اللحية، ولكن الله تعالى ما شانه بالبياض، يعني ما صار رأسه أبيض ولحيته بيضاء وجميع شعر جسده أبيض، وإنما كان عليه شيء قليل. سئل عن هذا الشيء شدة يا رسول الله ظهر عليك الشيء، فقال عليه الصلاة والسلام شيبتني هود وأخواتها ما شيبه هم ولا غم ولا حزن على الدنيا وعلى عدم وجودها كما يقع لبعضنا اليوم. يا أخي ما بنا سلة رأسه كل أشياء، ونحن نعرف أن عمره 20 عام 30 عام، ما تزوج بلغ 30 عام غير تزوج، اللحية كلها بيضاء، الرأس كله أبيض، القلب غير فرح. ليه؟ لأن الله ما أعطاه من الدنيا شيء. لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام شيبته هود وأضراب سورة هود، لأن الله تعالى قال له في سورة هود فاستقم كما أمر. استقم يا محمد، هذا أمر، مع أنه مستقيم معصوم، مع ذلك الله جل وعلا يخاطبه بهذا الخطاب العظيم، فاستقم كما أمر. لذا ظهر الشيب عليه، لا لأنه لم يجد دنيا ولا لأنه صلوات الله وسلامه عليه أصابه فزع أو هم أو ما إلى ذلك، ولا لأنه أيضا بلغ من العمر عتية، عمر النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على 23 عام، وقد يبلغ بعض الرجال 70 عام 80 عام وليس على رأسي ولا لحيتي شعر بيضاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما شاب لأن الله تعالى أمره بملازمة الاستقامة، وإذا كان صلوات الله وسلامه عليه إذا أوى إلى فراشه ونام ينام على جنبه الأيمن حتى يبقى قلبه متحركا وليستيقظ سريعا ويمضي ثلث الليل الأول مع أهله، ثلث الليل الآخر نوم، الثاني نوم، ثلث الليل الآخر صلاة وتهجد حتى تورمت قدمه، لأن الله تعالى قال له استقم كما أمرت، ولأن الله تعالى قال له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ولذا قام وكان يقوم 11 ركعة، 4 يسلم، 4 يسلم، الركعة الواحدة بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة حتى تورمت قدمان. فقالت له زوجه عائشة: يا رسول الله، أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا عائشة: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يفعل هذا الفعل من باب الشكر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الشيب ظهر عليه، وقلت لك إن الشيب أول ما ظهر على جده إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ولما رأى إبراهيم الشيب قال لله رب جل وعلا: يا رب، ما هذا؟ كيف هذا البواب؟ غريب، لون عجيب. قال الله تعالى له: هذا وقار، هذا الشيب البياض وقار. قال: اللهم زدني وقارا. فزاده الله تعالى وقارا. ولذا من اعطاه الله جل وعلا هذا الوقار وشاب في الاسلام، من شاب في الاسلام ان الله تعالى يستحي الرب جل وعلا، لا اله الا هو، يستحي ان يدخل هذا الذي ظهر عليه الشيب في النار. هذا اذا استقام على امر الله، اذا لزم طاعه الله، اذا فعل اوامره جل وعلا لا اله الا هو. اذن هذا الوقار الذي يجعله الله تعالى على العبد ان يستغله، وعلى العبد متى ما ظهر عليه هذا الشيب ان يحترم هذا الشيب، فلا ينبغي ان يرى حيث يكره الله. عار على المسلم العاقل البالغ الذي اكرمه الله تعالى بهذا البياض، اما على الراس او على اللحية، عار عليه ان يرى الله تعالى، ان يرى الله جل وعلا منه ما لا ينبغي وما لا يجوز. يذهب الى الشام والى الغرب لمن؟ لان هذه البلاد تحرم الزنا والبغى وشرب الخمر وما الى ذلك، فيذهب الى بعض البلاد الشرقية والغربية وقد بلغ بهم عمر حتية، وقد اظهر الله جل وعلا عليه هذا الوقار، واذا به ينتهي هذا الوقار. فليعلم الذي بلغ هذا الحد ان الله تعالى يقول، ان رسول الله يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أو شديد. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم نظر رحمة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شيخ زان، شيخ بلغ من العمر 40، ظهر عليه البياض وإذا به مع المومسات، وإذا به في مواضع الخنا، وقد ظهر النذير العلامة الحمراء، البياض علامة حمراء كعلامات المرور، عندما تبلغ إلى العلامة الحمراء تقف لا تتحرك، لأنك إن تحركت جاءت سيارة أخرى وارتطمت بها، وبلغ ما بلغ الأمر من الموت والقتل وما إلى ذلك. إذن هذا تمثيل وتشبيه يشابه هذا الأمر. عندما يظهر هذا البياض عليك أن تعلم أنه بين عشية وضحاها نقلا إلى المقابر. النقل إلى المقابر لا يختص بالشيخ الشاب الشايب، لا، المولود في بطن أمه يموت وهو في بطن أمه، ويموت يوم يولد، ويموت بعد ولادته بيوم أسبوع أقل وأكثر. وإن مات هذا المولود الصغير قبل أن يبلغ فهو أولاد المسلمين في الجنة إن شاء الله. لكن الذي بلغ وتوجهت إليه التكاليف بلغ 15، احتلم غارة شعر على عانته، عليه أن يعلم أنه لا فرق بينه وبين من بلغ 100 عام أو 80 عام أو 70 عام، فليتق الله ولا يقل لم يظهر الشيب عليه، أنا آخذ من الدنيا ما أريد وبعد ذلك أشوف. ما الذي يجريه؟ هل عصيت صدق ضمان بأنك تبلغ 50 عام 40 عام 30 عام؟ لا سيما في هذا العصر، لا سيما في هذا الوقت. والله الموت الآن أكثر يا جماعة، والله الموت أكثر من في هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصلى على جنازة إلا بعد شهر شهرين 3، ولا يصلى على الجنازات جنائز داخل المسجد، الصلاة على الجنازة خارج المسجد. المالكية وبعض الشافعية لا يصلون على الجنائز إلا في فرش الحجر، فلا يرى الناس الجنازة. وإذا مات ميت في القاف المدينة، مات ميت من جيران في الحارة، الحارة كلها مهمومة وجلة خائفة. اليوم الصلاة على الميت، على الرجل والمرأة، على الأموات، ما في إلا موت وذهاب إلى المقابر، ولم نتعظ ولم نتذكر ولم نتدبر. فهذه السيارات والطائرات والبغاثر والزلازل وما ما يقع موت بالجملة كما يقولون، فلا تأمن. ولذا عليك أن تتقي الله وأن تسأل الله جل وعلا الثبات والتوفيق، لأن الأمور بيد الله جل وعلا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وردت روايات عن شيبه، منها ما يدل على أن الشيب قليل، منها ما يدل على أن الشيب الذي ظهر عليه صلوات الله وسلامه عليه كان في شعره، لحيته، كان في صبغه، كان في عنفقته صلى الله عليه وسلم. فالشيب وقع، وإنما الخلاف في الخضاب، هل خضب أو لم يخضب. أما ما يتعلق من أمر بتغيير الشيء فقد وردت أحاديث صحيحة، خالف اليهود، خالف اليهود، اليهود لا يغيرون. فأمرنا أمر إرشاد وليس أمر إيجاب، بأن نخالف اليهود نخضب بالسواد لا يجوز، بالحناء بالكتم يجوز، فنغير بالحناء والكتم. هل غير النبي بالحناء والكتم ام لا؟ انس رضي الله تعالى عنه وارضاه ينكر قضية الخضاب، النبي ما خضب، وجاء انس من المدينة ايام امارة عمر بن عبد العزيز، وانس ممن سكن البصرة، ولما جاء انس رضي الله تعالى عنه طلبه عمر بن عبد العزيز وسأل انس اخطب النبي صلى الله عليه وسلم ام لا، فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الخضاب. معنى ذلك ان الشعرات التي بيضت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرات قليلة لا تستدعي الخضاب. منهم من رأى أن النبي خضب بالصفرة كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يصبغ لحيته بالصفرة، يصبغ ثيابه بالصفرة، ولما سئل عن ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة. أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام لها جلجل من فضة، إناء جلجل من فضة وضعت فيه شعر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكانت تضيف وتضيف الى هذا الشعر مثل طيب. اذا مرض انسان اتوا الى ام سلمة اخذت الجلجل خبته القت من هذا الطيب شيئا على المريض، تداوي المرضى بالطيب الذي باشر شعر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد علمنا قبل ليال ان التبرك بما باشر جسد النبي عليه الصلاة والسلام جائز، بما خرج من النبي مفاق مخاط لعاب ما توضع به مشروع جائز، لكن ما لم يباشر النبي ما لم ينفصل عن النبي. العلماء من السلف الصالح من القرون الثلاثة الذين قال النبي فيهم خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ما كانوا يتبركون بهذه الأشياء ولا يهتمون بها، وإنما يهتمون كما قلت بما باشر أو انتقل من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه يتبركون بمحاطه يتبركون بشعره، والله قد وزع الشعر بوسعه لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. إذن الشعر الذي كان في جلجل أم سلمة كان متغير عليه لون حمرة، جماهير العلماء يقولون إن هذه الحمرة من الحناء والكسر الذي كان يستعمله رسول الله. أنا يقول لا، إنما هذا من الطيب الذي اختلط بشعر رسول الله، ومن المعلوم أن الطيب يغير، فهذا التغيير الذي حصل إنما حصل من الطيب الذي باشر. وعلى أي حال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يقول الأحاديث في الخضاب منها مثبت ومنها نافي، جماعة أثبت أن النبي يخبط، أنس يقول ما خبر، والقاعدة الشرعية عند أهل العلم أن المثبت مقدم على النافي، الذي أثبت يؤخذ بقوله والذي نفى لا يؤخذ بقوله، لأن الذي أثبت عنده زيادة علم والذي نفى ما علم هذا العلم، فإذا هذا علم وهذا لم يعلم. أنت تقول الذي صلى بنا هذه الليلة صلاة المغرب الإمام الشيخ إبراهيم الأخضر، آخر يقول لا ما صلى بنا الشيخ الأخضر، هذا مثبت وأنت نافي. القاعدة الأخذ برواية المثبت، المثبت مقدم على النافي، لا سيما وأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يصور وشعر النبي عند الزوجة أخته حفصة، حفصة أخبرته هو يرى، واطلاع عبد الله بن عمر أقوى من اطلاع أنس، أنس أصغر من عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مشهور باتباع الرسول باتباع سنته بالحرف على ذلك، فأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنما يثبت أن النبي شاب، ولكن الشعرات التي أصابت النبي عليه الصلاة والسلام لا تستدعي الخضاب. البقية يقولون خضب رسول الله، فإذا كان النبي خضب فإن الأمر جاهز. ما خضب؟ عمر خضب، أبو بكر خضب، أبو بكر خضب بالحناء والكسم، عمر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء فقط. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن الخضاب ثابت بقول رسول الله وبفعل رسول الله كما رأى الجمهور، وبقول فعل أبي بكر وبفعل عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذا فإنني أشير لك هذه الروايات بعدما قدمت لك هذه المقدمة لتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب أو لم يخضب. كل ذلك ذكره الإمام مسلم رحمة الله عليه، ذكر الإمام مسلم أحاديث أنس. الأول، سئل أنس هل خضب رسول الله؟ ما سئل عن الشيب، الشيب متفق عليه. هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس: إنه لم يكن رأى من الشيب إلا قليل، يعني شيء قليل، الوضع لا يستدعي إلى أن يحبس. هذه رواية أنس، كأنه يقلله. ولذا جاء في رواية أنس: مجموع الشيب الذي أدرك النبي لا يزيد على 11 شعرا. ابن عمر يقول: ما زاد على 20 شعرة. 20 شعرة في الراس واللحية كم تساوي؟ شيء قليل، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له لحية قصفاء تملأ صدره إذا صلى بالصلاة السرية لا يعلمون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام إلا بتحرك اللحية، فتحرك لحيته تملأ صدره وهو بعيد ما بين المنكبين، وكان شعره في صدره كثير، دلالة على الرجولة التامة. فإن الرجل كلما كثر شعره دل على كمال رجولته، هذا شيء مشهور معلوم، كلما قل الشعر كلما كانت الرجولة أقل، الرجولة الجنسية. النبي عليه الصلاة والسلام أعطي قوة 40 رجل، وفي رواية 70 رجل. هو يطوف على نسائه ليلا في ليلة واحدة، يأتي هذه وهذه وهذه، له 9 نسوة، يأتي هذه ويغتسل، ثم يأتي الثانية يغتسل إلى 8 9، وله جاريتان حريتان، ماريا القبطية، ريحانة، صلوات الله وسلامه عليه، في عام حجة الوداع اغتسل، لبس الإزار والرداء، لبس النعلين، ذهب إلى أبي الحليفة أبار علي، نزل عليه جبريل: صل في هذا الوادي المبارك. نزل في ذي الحليفة وما نوى بعد، تجرد، التجرد شيء والنية شيء، تجرد من هنا ولم ينوي، وطاف على نسائه ليلا، جميع النساء اللائي خرجن معه في عام حجة الوداع، وفي عام حجة الوداع جميع زوجات الرسول خرجن يحججن معه، اغتسل للجنابة، بات، صلى صلاة الظهر، صلى صلاة العصر، المغرب، العشاء، الصبح، الظهر، 5 صلوات في ذي الحليفة. بعد ذلك تجرد للإحرام ونوى من ذي الحليفة وانطلق صلوات الله وسلامه عليه إلى مكة. هذه قوة، هذا كمال في الرجولة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كان شعره كثيرا كما سمعت ولم يبلغ الشيء من هذا الشعر الكثير إلا 11 شعرة إلا 20 شعرة، معناه شيء قليل قليل جدا. ولذا كان أنس رضي الله تعالى عنه يقول لم يكن رأى من الشيء إلا والقلل إلا شيء قليل. وقبض عمر بالحناء بحثا، يعني ما جمع بين الحناء والكتم، إذا جمع بين الحناء والكتم أدى لون المغرة، لا يؤدي لون سواد. إذا قبض بالكتم الكتم يؤدي لون أسود بحث، ولذا يخلط بين الحناء والكتم فيؤدي لون مركب، من رأى يعرف أن هذا ليس بسواد، لأن هذا الشخص ظهر عليه الشيء. ولكن إذا صبغ بصباغ أسود لحظ فقط الأمر ما قلت لك، والله إنه خطر، خطر خطر، ونذير على أن الذي فعل كاذب كاذب كاذب. الشعر سرعان ما يتغير، صبغت اليوم باللون الأسود لا يبيت إلا وطلعت حبات، بمجرد ما ننظر إلى وجهه نعلم أنه شيبة شائب شائب، وأنه كذاب مخالف، أنه خالف. فلن دعوها لله، إن شئت أصبغ بالحناء والكتم أصبغ بالحناء فقط، وأما بالسواد فقد وردت روايات أخبرتك عنها، الأولى عدم الفعل، أما الاستدلال بفعل بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، فإن أقوال الصحابة على الرأس والعين، ما لم نصادق ما لم نصادق قول الصحابي قول رسول الله أو قول أبي بكر أو قول عمر أو قول عثمان أو قول علي بن أبي طالب. أبو هريرة إذا كان يصبغ، الحسن إذا كان يصبغ، الحسين إذا كان يصبغ، أي صحابي يصبغ بالثواب بحثا، فإن فعله هذا تخالفه أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما فعل عمر وفعل أبي بكر فكما قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال ابن سيرين محمد بن سيرين قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب؟ فقال لم يبلغ الخضاب، كان في لحيته سعرات بيض. قلت له أكان أبو بكر يخضب؟ قال نعم بالحناء والكتم. وفي رواية هل كان عمر يخضب؟ قال نعم بالحناء بحثا. فهذا هو الأولى وهذا هو الأوفق لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلعل سائلا يسأل لما نحتفي بقول أبي بكر ونهتم بقول عمر؟ لما؟ إذا قلت لما فالجواب على لما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقال عليكم باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، أحاديث ناصة نصا صريحا على أن فعل أبي بكر سنة، فعل عمر سنة، فعل عثمان سنة، فعل علي سنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكن بشرط، بشرط ما لم تخادم ما لم تغاير قول رسول الله. قعد عمر على المنبر يخطب وقد امر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع هدي عمر. واراد عمر رضي الله تعالى عنه ان يحدد المهور، فقامت امرأة جليلة ترد على عمر رضي الله تعالى عنه وتقول لعمر رضي الله تعالى عنه: ان الله تعالى قال: او اتيتم احداهن قنطارا. فما دام ان الله تعالى اباح كيف لك ان تقول هذا؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه: طبقت امرأة وحاط عمر. ورجع عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، لانهم ليس لهم هوى، وانما قصدهم دعوة الخلق الى سنة رسول الله والى هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال ابو بكر: اي سماء تظلني واي ارض تقلني ان قلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم برايي؟ انا اقول برايي اتجرأ؟ فإن تجرأت وقلت برايي واردت ان احكم رايي على الشرع، اي سماء تظلني واي ارض تقلني تنقلني؟ انا استطيع ان اقول شيء يخالف امر الله وامر رسول الله؟ ولذا فان الامام مالك امام دار الهجره رحمه الله تعالى عليه لما بلغته فتوى عن امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكانت هذه الفتوى تخالف قول عمر اجتهاد، قال ابو عمر قال مالك: ليس على هذا العمل، ليس على هذا العمل، لا نعمل بما قال امير المؤمنين عمر. قيل لمالك: تقول هذا وامير المؤمنين عمر من تعرف؟ فقال الامام مالك: كل كلام فيه مقبول ومردود الا كلام صاحب هذا القبر. صاحب هذا القبر لا يرد قوله إلا في القرن العشرين، قرننا هذا هو الذي يرد قول رسول الله. تقول الإنسان: قال رسول الله، أمر رسول الله، فعل رسول الله، تريدون ما نعمل اليوم ما عمل رسول الله؟ يا أخي، تطور الزمان وتغير والأجيال تعاقبت، ونحن اليوم في عصر تقنية تكنولوجيا، تريدون أن نفعل ما فعل القرن الاول؟ ما يتعلق بامور الشريعة يجب علينا ان نعمل ما عمل القرن الاول، واما ما لا يتعلق بامر الشريعة فعمل ما فيه شريطة ان لا يخاضم وان لا يخالف هدي رسول الله، واذا فعلنا ما يخالف ما دعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا القرن اذا فعلنا ذلك واعتبرنا ان ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يستحق ان يعمل به او ان نستهزئ بما فعل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فاسمعوا ما قال اهل العلم: من استخف عامدا بنص ما عن النبي جاء كفرته العلماء. اذا قلت هذا القول هذا الامر الذي قاله النبي لا يتمشى مع الواقع، يا الله، قول النبي لا يتمشى مع الواقع، قول النبي صلوات الله وسلامه عليه منزل من عند الله الذي خلق الخلق، خلق القرون الاولى وشرع هذا الشرع، وهذا الشرع عندما شرعه الله تعالى لم يشرعه للدين الذي قبلنا او للقرن الاول او الثاني، بل ان هذا القرآن الذي انزله الله تعالى تبيانا لكل شيء، انما انزله الله تعالى دستورا للاولين والاخرين. ما فرطنا في الكتاب من شيء. من اراد السعادة، من اراد الجنة، من اراد رضوان الله عليه ان ياخذ بهذا، والا فالنار مثواه، نسأل الله العافية والسلام. نمشي. حديث اخر لأنس، سألت أنس بن مالك: أخبب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه لم ير من الشيب إلا قليلا. حديث آخر: قيل أنس عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لو شئت انا ادى شمطات. شمطات بمعنى شيء صغير قليل ابتداء الشيء. شمطات كن في راسه فعلت. وقال لم يختضب، وقد اختضب ابو بكر بالحناء والكتم، واختضب عمر بالحناء بحتا رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. حديث اخر في انس عن قتادة قال يكره ان ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه او لحيته. رجل شعرة بيضاء ملعونة، هذه ايش طلعها؟ طلع نذير علامة مرور حمراء، تبت تيقظ لا تتجاوز، لا تذهب الى المشرق والمغرب لاجل اعطاء نفسك حريتها، لا تستعمل المخدرات ولا خمر ولا حشيش، انما استقم على امر الله، لا تدع صلاه ولا صيام ولا طاعه، الموت اقرب الي انا الشاهد. حتى نذير، لان الله تعالى يقول وجاءكم النذير. واكتفي بهذا القدر.
قال الامام مسلم رحمه الله: باب اثبات خاتم النبوه وصفته ومحله من جسده صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. قال وحدثنا ابن نمير ساق السند الى سماك بهذا الاسناد مثله. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند الى الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذابت بي خالتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن اختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهري فنظرت الى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. قال وحدثنا ابو كامل قال حدثني سويد بن سعيد ساق السند الى عاصم عن عبد الله بن سرجس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واكلت معه خبزا ولحما او قال سريدا، قال فقلت له استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم ولك، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناهب كتفيه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال السآلين. ما زال الكلام بحمد الله على بيان صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام مسلم في هذه الليلة عقد هذا الباب ليتكلم فيه على ما يتعلق بخاتم النبوة. خاتم النبوة خاتم خلقه الله تعالى بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفة هذا الخاتم بينه جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخاتم عبارة عن قطعة لحم يحيط بها خيلان مثل السآلين، تحيط بهذه القطعة الصغيرة التي بين كتفي رسول الله، عليها شعر. هذه الصفة جاءت في كتب من قبلنا من اليهود والنصارى. النبي عليه الصلاة والسلام موصوف بالصفات وله علامات وله خصائص، من هذه العلامات
أن ثمة خاتم، يعني ما يدل على أن هذا النبي هو آخر النبيين، لا نبي بعده. خاتم ليس كالخواتم التي نضعها في أيدينا، وإنما هو خاتم على صفة قطعة لحم مثل بيضة الحجلة أو مثل أرز الحجلة، وسأتكلم إن شاء الله تعالى على ما يتعلق بأزرة الحجلة أو أرزة الحجلة، إما أزرة أو أرزة. أقول هذه الصفة لم يذكرها أصحاب النبي فقط، وإنما هذه الصفة معلومة مشهورة عند اليهود والنصارى وعند علماء الأحبار في كتبه. إذن دعوى خاتم النبوة ليس أمرا جديدا ادعاه رسول الله، أو أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام انتحلوا هذا الأمر ووصفوا النبي صلى الله عليه وسلم به، وإنما هو أمر مذكور من سابق. وقد ذكرت لك قبل ليالي أن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هاجر وتغرب وانتقل من حبر إلى حبر إلى أن أتى إلى خيبة طيبة، وبيع سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه على رجل من اليهود وكان حبر من علماء اليهود أوصى سلمان الفارسي أن يأتي إلى طيبة، ووصف له طيبة بأنها واحة، أنها ذات نخيل وذات أشجار يكون فيها مهاجر نبي آخر الزمان. تتبع حتى أتى إلى تيماء، وبيع من تيماء، اشتراه رجل من اليهود وأتى به إلى هذه المدينة ويومها كانت تسمى يثرب. لما هاجر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سمع سلمان ولدى سلمان الفارسي علم بأن النبي سيهاجر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية، وأن النبي صلوات الله وسلامه عليه بين كتفيه مثل البيضة خاتم النبوة يميل إلى الكتف الأيسر. سمع سلمان ونزل من على النخلة وسأل سيده، وكان سيد اليهود يتكلم مع آخر بأن محمد قد هاجر وأن بني قيلة بنو قيلة الأنصار الأوس والخزرج، وبنو قيلة الأوس والخزرج هم الذين بايعوا رسول الله في البيعتين، البيعة الأولى والبيعة الثانية، على أن يقدم إليهم صلوات الله وسلامه عليه، وأنهم يدافعون عنه كما يدافعون عن أذرهم. هاجر النبي إليهم، سمع سلمان في هذا اليوم، سأل وإذا بعمه يزجره، فصبر سلمان إلى اليوم الثاني، فأتى بطبق فيه تمر، والنبي جالس بين أصحابه، وقدم الطبق لرسول الله وقال هذه صدقات، فلم يتناول النبي من الصدقة، وأمر أصحابه أن يأكلوا، تحل لهم الصدقة ولا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد، فأكلوا ولم يأكل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال سلمان هذه واحدة. أتى في اليوم الثاني ومعه طبق في ثمر قدمه للنبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وقال هذا هدية، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأكل مع أصحابه. قال هذه الثانية. جعل سلمان رضي الله تعالى عنه يمشي خلف النبي يريد أن يرى العلامة الثالثة. العلامة الثالثة قطعة لحم يحيط بها تآليل عليها شجع عليها شعر كأنها بيضة أمامه. هذه علامة بأن مجيء آخر الزمان يكون على هذا الحال. لما مال سلمان ينظر وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يزيل رداءه ليرى سلمان العلامة التي تلقاها من اليهود. فانهال سلمان تقبيلا يقبل رسول الله وأيقن بأنه رسول الله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم يومها. وبهذا نعلم أن هذه العلامة لم يذكرها المسلمون فقط وإنما ذكرها اليهود والنصارى. الله جل وعلا ذكر لهم ذلك في كتبهم وهي علامة من علامات هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خاتم يعني آخر لا نبي بعده. دلت على ذلك الآيات القرآنية ودل على ذلك الأحاديث النبوية مما ذكر القرآن لنا قول الله تعالى في شأن هذا الخاتم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أو خاتم النبيين. خاتم يعني طابع يطبع النهاية. إذا كتبت الرسالة طبعت على آخرها بأن هذا آخر شيء. أو خاتم يعني أنه لا يأتي بعده نبي هو خاتمتهم وآخرهم صلى الله عليه وسلم. هذه الآية تدل دلالة صريحة على أن هذا النبي المصطفى هو آخرهم. نزلت هذه الآية في شأن زيد ابن ثابت الذي تبناه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكان يقال لزيد ابن ثابت زيد بن محمد الذي تبناه. والعرب كانوا يتبنون الرجل ينظر إلى ولد صغير فينسبه إليه يرثه ويعتبره ولد من أولاده. كان هذا الأمر في أول الإسلام إلى أن أنزل الله هذه الآية. ولذا قال الله تعالى: ادعوهم إلى آبائهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. لا تبني بعد ذلك. إن أحببت إنسانا أو أردت أن تخالده أو أردت أن تصاحبه تنسبه إلى أبيه أو تنسبه إلى عشيرته أو تنسبه إلى مولى، هذا مولى لي. وأما زيد بن محمد أو زيد بن خالد أو عاصم بن محمد فلا. السنة جاءت بذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. وفي حديث آخر: سيكونون ثلاثون دجالون كذابون كل من يدعي أنه نبي ولا نبي بعدي. ظهر هؤلاء الثلاثون الكذابون، ظهر منهم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام مسيلمة الكذاب باليمامة، ظهر طليحة الأسدي، ظهر الأسود العنسي، ظهرت امرأة تسمى سجاع التي تزوجها مسيلمة الكذاب عليه ما لعين الله. ولا يزال الكذابون يدعون أنهم أنبياء، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لا نبي بعده، والله تعالى قال: وخاتم النبيين. إذن من النبي ومن الرسول؟ ما تعريف النبي؟ النبي من نباه الله أخبره الله، أنزل الله الوحي عليه، إما بطريق التلقي وإما بطريق الملك يسمع كلام الله ويأتي به إلى رسول الله. وكلنا يعلم أن النبي ولد بمكة، ونبئ على رأس الأربعين، ونبوته كانت في غار حراء. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أنزل الله عليه ملك جبريل، والنبي بغار حراء يتحنث يتعبد. جبريل ضم النبي، ضم اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ضمه الثانية اقرأ ما أنا بقارئ، ضمه الثالثة اقرأ ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى ما ذكر الله تعالى من هذه الآيات. نبئ، أخبر، يأتيه الوحي بطرق الوحي التي ذكرها أهل العلم. والله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الذي يقول هذا الرجل محمد ابن عبد الله ليس بهوى ولا كذب ولا إذ ولا افتراء، وإنما هو وحي ينزله الله تعالى عليه، ووحي أوحاه الله إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله تعالى يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا الرجل ليس كاذبا ولا مفتريا، وإنما رسول أرسلناه. بدأ أولا بالنبوة، وأول من بدأ به بالنبوة آدم عليه السلام، لكن آدم ليس رسول. بعد آدم أنبياء وليس رسل، كولده شيث وغيره، إلى نوح عليه الصلاة والسلام. فنوح الأب الثاني بعد الأب الأول آدم أرسله الله، والرسول من نبأه الله أخبره أوحى إليه وأمره بأن يبلغ. الذي يؤمر بأن يبلغ يسمى رسول. النبي أولا أوحي إليه اقرأ، وما أمر بأن يرسل، بعد ذلك كلفه الله بالرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر. أنذر، أنذر الناس، أعلمهم بوجود الله الخالق الذي خلقهم لطاعته وخلقهم لعبادته، تعبدهم بأوامر ونواهي. أنذرهم أن ثمة نار لمن عصى الله ولم يقم بتوحيد الله ولم يقم بأوامر الله جل وعلا. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن فاستكثر. بهذه الآيات بعث الله نبينا محمد، أولا نبوة، بعد ذلك رسالة. أول نبي آدم، أول رسول نوح، بقول الله تعالى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. أوحينا إليك، أرسلناك يا محمد كما أوحينا إلى نوح، نوح الرسول، أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. نوح بعثه الله تعالى بعد أن ظهر الشرك، ومنذ آدم لا سبق إلى ما قبل نوح بمدة. قبل أن يبعث الله نوحا كان رجال صالحون سماهم الله ود سواع يغوث يعوق نسل. هؤلاء قبل نوح وقبل أن يرسل نوح مات هؤلاء الخمسة. جاء أبو مرة الشيطان اللعين الذي قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، والذي قال بعدما أنظره الله لأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. جاء هذا اللعين إلى قوم نوح، هؤلاء صالحون ماتوا، لما لا نقيم لهم تماثيل تذكرنا بعبادتهم؟ إذا توانينا وقصرنا نظرنا إلى سورة تمثال ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه تشجعنا على العبادة، تعطينا شحنة وقوة حتى نعبد الله. صنعوا التماثيل نقبوها، ما عبدوها من دون الله. انقرض الجيل الذي يعرف ان هذه تماثيل لهؤلاء الخمسة انما نسبت للذكرى وللتحميس على عبادة الله. جاء الجيل الاخر حتى الشيطان اليهم، اتدرون لما اقيمت هذه التماثيل؟ ما اقيمت هذه التماثيل الا لانهم يطلبون منها، ينذرون لها، يسجدون لها، يركعون لها، يدعونها عند السدائد، فعبدوها من دون الله. الله الذي خلق الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سبب الخلق عبادة الله لا غير. بذا أوجد الله هذه العوالم والمعالم، وأوجد الله آدم والرسل وأممهم لأي شيء؟ لعبادة الله وحده، ولا يعبد سواه. لكن قوم نوح أتوا ببدعة، عبدوا غير الله، عبدوا التماثيل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فالله تعالى بعث نوح يذكر القوم، ينذر القوم، اعبدوا الله واتقوه واطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى، ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر. الآية ظل فيهم 1000 سنة الا 50 عام يدعون الى عبادة الله، عبرة، يلقى في المجابل، يبصق عليه وهو صامد صامد لا يبالي، الى ان عجز وايس قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا، ثم اني دعوتهم جهارا، ثم اني اسررت لهم واعلنت لهم، الى اخر ما ذكر. بعد ذلك ربي انهم عصوني واتبعوا من لم يزدوا ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق نسرا. قال الله تعالى وقد اضلوا كثيرا. اي دعا بالدعوة التي اعطاها الله تعالى كل نبي، كل نبي من الانبياء الرسل الله جل وعلا خصه بدعوة، الا رسول الله فانه خصه الله بدعوة ما دعا بها على قوم، وانما ترك هذه الدعوة صلوات الله وسلامه عليه ليدعو لتكون شفاعة له يوم القيامة. جميع الانبياء الذين خولفوا دعوا على قومه. ولذا قال نوح عليه السلام: رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. امر الله نوح بان يصنع الصفينه، صنع الصفينه، ما امن بنوح الا قليل، كما قال الله: بعث الله تعالى المطر جاء الطوفان، انجى الله نوح ومن كان معه على السفينه، وما من غيرهم اهلكه الله. اذن اول الرسل نوح، اول الانبياء ادم، اخر الرسل نبينا محمد، اخر الانبياء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، لا اشكال في ذلك ولا مريه، لان النبي قال: انا خاتم النبيين، انا سيد ولد ادم ولا فخر. بل زياده على ذلك، منذ ابيه ادم الى موسى وعيسى اخذ الله تعالى العهد والميثاق على ادم، على نوح، على موسى، على عيسى، على جميع الانبياء والرسل، انه اذا ظهر محمد صلى الله عليه وسلم عليهم ان يدعوا رسالاتهم ويتبعوا رسول الله. واذا اخذ ربك، ولقد اخذ الله، او واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. يا موسى، يا عيسى، يا نوح، يا سعيد، يا صالح، جميع الرسل، متى ما ظهر نبي اخر الزمان عليكم ان تؤمنوا به، ان تنصروه، ان تتبعوه، ان تطيعوه. ما ادرك واحدا منهم صلى الله عليه وسلم، ولو ادرك نبيا من الانبياء لكان لزام على النبي ان يدعى الرساله التي بعثه الله تعالى بها ويتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ومن هنا ذهب العلماء الراسخون في العلم الى ان الخضر عليه السلام ليس موجودا، لم يدرك رسول الله ولم يدرك رسول الله، ولو كان موجودا يوم ان بعث النبي عليه الصلاة والسلام، او الياس لو كان موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، العهد والميثاق الذي اخذه الله تعالى عليهم ان يؤمنوا به، ان ينصروه، ان يتبعوه، وهذه سنة رسول الله، وهذا كتاب الله بين ايديهم، وهذه كتب السيرة، التاريخ، لا تجد ما يثبت ان الخضر او ان الياس ادرك رسول الله، امن برسول الله، اتبع رسول الله، غزوا مع رسول الله، غزوة بدر، احد، الخندق، الذي غزا 27 غزوة، 27 غزوة، لا تجد في غزوة من الغزوات ان الخضر كان مع رسول الله. اذا الخضر نبي علمه الله، اوحى الله اليه، وما وجدنا اسمه في ظل من ادرك النبي عليه الصلاة والسلام، فالخضر ليس موجودا. ودعوى ان الخضر اذا وقعت في مصيبة، اذا كنت في الخلاء، اذا لهمت الامور، نادي الخضر، نادي الياس ياتك. دعوى باطلة ما انزل الله بها من سلطان. هل النبي افضل واجل واكرم واعظم عند الله تعالى من الخضر، او ان الخضر اجل واعظم؟ لا مقارنة بينهما، تذكرى والثريا. ومع ذلك الله جل وعلا ما امرنا باننا متى ما اصابنا هم، او كنا في خلاء، او كنا في مهام أننا ندانى برسول الله، يأتي رسول الله لينقذنا فضلا عن الخضر. من الخضر؟ أمام سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن عرفنا النبي، عرفنا الرسول، عرفنا خاتم النبوة. خاتم يعني آخر الذي ختم وطبع وأخبر بأنه لا نبي ولا رسول بعده. خاتم بمعنى الذي ختم وصار نهاية الأنبياء والرسل، لا نبي بعده. جاء رجل في القرن التاسع عشر أعجمي وليس عربي، يسمى غلام مرجع من الهند، وادعى بأنه نبي. ولما علم أن هذا الأمر لا ينطلي عاد وادعى أنه مهدي، ولما علم أيضا أن الأمر لا ينطلي عاد وادعى أنه نبي ظلي. ما معنى نبي ظلي؟ يعني ليس هو نبي وإنما هو ظل النبي. وأظهر الله تعالى فريته، وأوجد الله تعالى من علماء الهند الذين ردوا عليه، والذين باهلوه، باهله العلامة ثناء الله الأمرتسري، باهله تعالى: أنا أقسم بالله إن كنت كاذبا أن يهلكني الله تعالى في بيت الخلاء، وتقسم بالله أنت يا غلام مرجع إذا كنت كاذب أن يهلكك الله تعالى في بيت الخلاء. تباهل وهو عميل انجليزي، وان كان يعرف العربية وألف بالعربية. لما باهل الشيخ ثناء الله ظهرت الكرامة، ودخل بيت الخلاء ليقضي حاجته ويميته الله تعالى في بيت الخلاء. وقد ظهر بيان قبل السنوات من علماء المسلمين الذين تجمعوا في رابطة العالم الإسلامي وقرروا أن هذه الفئة التي تسمى القاديانية فئة ضالة جاهلة كافرة ما لم تعد إلى الله تعالى، لأنها تدعي نبوة غلام ملزم، والله تعالى يقول: وخاتم النبي. أما الأحاديث فإن الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ذكر لنا أحاديث التي تطابق شرطة، وإلا توجد أحاديث أخرى. ذكر حديث جابر بن سمرة والسائب بن يزيد وعبد الله بن السرجس، هذه الأحاديث تتمشى مع شرطه. شرط الإمام مسلم أنه لا يروي في هذا الكتاب إلا من ثقة عدل ضابط، ثقة عدل ضابط، ثقة غير كذاب، موثوق عدل، يقوم بالأوامر، ينتهي عن النواهي، لا يعمل تفاسد الأمور التي تعتبر من التفاسد، ضابط، إذا سمع الكلام حفظه، ضبطه، يرويه كما سمع، لا يحرف، لا يغير، لأن التحريف والتغيير من لا يستطيع أن يضبط يحرف ويغير فيوقع في بلاء. مثال ذلك حديث عن سعد بن أبي وقاص: أوصى بني إلى مثل اصنعوا بي ما صنع رسول الله، انصبوا علي اللبن، الحدوا لي لحدا، اجعلوني لحد كأهل المدينة، انصبوا علي اللبن اللبنة نسبا، اللبنة فوق اللبنة فوق اللبنة الى ان تسد وتغلق اللحد. وقفوا عند قبري قدر ما ينحر جزور، وفي رواية قدر ما تقرأ سورة البقرة لأعلم كيف أجيب رسل ربي. جاء غير الضابط غير الحافظ قال الحدوا لي لحدا وصبوا علي اللبن للبن، صبوا علي اللبن صبا. لما مات أتوا وعملوا اللحد وأتوا باللبن وملأوا القبر من اللبن. لبن ولبن فرق، لبن لبن. النصارى بلوا بسبب حر، الحر يا عيسى، الله يقول يا عيسى انا ولدتك، انا ولدتك من البتول، انا ولدتك من البتول. جاء المحرر قال يا عيسى انا ولدتك من البتول. قال اذا عيسى ابن الله، لان الله تعالى قال انا ولدتك من البتول، والنبي عليه القول ولدتك، لان الله تعالى بعث جبريل الملك ان ياتي الى مريم وان ينفث في جيب درعها، هذا الجيب ليس هذا الجيب، ينفث كلمة كن. اذا ذهبت الى مريم قل كن يا عيسى. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال له كن. كلمة كن كان بها عيسى، لا ان الله تعالى تزوج مريم وولد عيسى من مريم، لا، وانما عيسى خلق من خلق الله، مريم خلق من خلق الله. الله تعالى الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ليس له صاحبه زوجه، ليس له ظهير، ليس له معين، ليس له وزير، لا يحتاج الى احد من الخلق، لا اله الا هو، لانه هو الذي خلق العوالم والمعالم، لا اله الا هو. فلذا اذا كان الراي ضابط عدل ثقه اجتمع عاصر الراي. مثلا انا عاصرت شيخ من شيوخ اليمن او الشام او مصر، اذا لم يثبت عند الامام مسلم المعاصرة انه وقعت معاصرة بيني وبين شيخ في اندونيسيا في اليمن في مصر في الشام في افريقيا في اي موضع، لا يروي عنه حتى يتبين ان اللقاء حصل. بمعنى نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا ابي عاصره، قال حدثنا المثنى عاصره، عن قتادة عاصره، عن انس عاصره. فاذا لم يثبت لدى الامام مسلم المعاصرة لا يروي عن احد، وهذا شرط قاسي. شرط البخاري اشد، البخاري يقول لا تكفي المعاصرة، انا اذا علمت ان عمر عاصر عالما من علماء الازهر لا يروي عنه حتى اتأكد واعلم بان عمر لقيه واجتمع معه، فاذا لقيه واجتمع معه عند ذلك اروي عنه رحمهم الله. هذا الحديث ليس بالسهل، ليست اخبار ولا تواريخ ولا اثار، وانما هؤلاء علماء جهادنا خدموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل بلغكم ان الامام البخاري خرج من بخارى وذهب الى اليمن، وانظر المسافة من بخارى الى اليمن في عصر المشي بالاقدام والدواء، ليس عصر طائرات ولا سيارات وانما دواب ومشي على الاقدام. سمع بشيخ فذهب اليه ليتلقى منه. ولما وصل الى الشيخ صادف ان الشيخ يطلب فرسا له يدعو فرس. اخذ الشيخ خطوة يريد ان ياخذ الفرس، يعني انه يري الفرس ان في حقه طعام، اما بر برة خل دخن وما الى ذلك. قال البخاري فنظرت في وعاء الشيخ فلم اجد شيئا. الشيخ احتال على الفرس ليقبض الفرس واذا بالحقه ليس فيه شيء، فلويت دابتي وعدت ولم انقل عنه. اذا كان كذب على الفرس يكذب على رسول الله. القوم بهذا الحال ليس كحالنا، كذب وافتراء وما الى ذلك، وبعد عن الله وعدم قراءة الشريعة التي انزلها الله علينا، جهالة وبعد كبير وكبير. ولهذا لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإمام مسلم ذكر لنا أحاديث تتعلق بخاتم النبوة. الحديث الأول: سمعتم الحرب؟ قال: سمعت جابر بن سمرة، شاب من شباب الإسلام من شباب رسول الله، كان صغير، قال: رأيت خاتما في ظهر رسول الله بين كتفيه عند ناغبه الأيسر، عند اللحمة هذه التي تتحرك عند الخوف، هذا الموضع يوجد هذا الخاتم، هذه القطعة اللحمية التي تشابه البيضة، بيضة الحمامة التي عليها شعرات والتي يحيط بها مثل التآليف. يقول جابر: أنا رأيت ذلك، ولو تتذكر ما قلت لك قبل ليال أنه رضي الله تعالى عنه قال: أردفني رسول الله خلفه. جابر أكرمه الله بأن ركب على حمار مع رسول الله. جابر ليس من أهل البيت، جابر ليس من أولاد بني هاشم، قرشي. تزوج أبوه امرأة أنصارية، نشا جابر في كيدة. قال: فلما ركبت خلفه وضعت فمي على خاتم النبوة وإذا به يفوح مسكا. شوف التصوير العظيم، تصوير الشباب الإسلامي، الخاتم يفوح مسكا. الله جل وعلا ألهم هذا الشاب الصغير حتى يضع فمه على خاتم النبوة. هذا حديث جابر. وبرواية أخرى مثل هذا الحديث. وبهذا نعلم من أصل جابر الذي رأى والذي وضع فمه على الخاتم بأن هذا الخاتم ليس خاتم ذهب ولا خاتم فضة. النبي اتخذ خاتما من ذهب فألقاه لأن الرجل لا يجوز له أن يلبس خاتم الذهب، وإنما لبس خاتم الذهب سوار الذهب التزين التحلي بالذهب للنساء. الرجل يلبس خاتم فضة لأن الرجل خلق للكر والفر، كما قال الشاعر العربي: كتب القتل والقتال علينا، نحن للقتل القتال، نتعرض للتواريخ للمدافع للرشاشات للسهام للرصاص، وعلى الغانيات النساء جر الديون، هي التي تجر الديون، الثوب الطويل تحمل شنطة، داخل هذه الشنطة سوار، ما يعلق على العنق، طيب شفايش، حمر، خضر، ما إلى ذلك، هذا للنساء. وأما الرجل للفر، والفر للعمل. هذا ما لا يجوز للرجل بأي حال من الأحوال، ولو كانت دبلة من ذهب، خذ الدبلة واحتمي الدبلة واحفظ الدبلة ذكرى، لا مانع، ولكن تلبس حرام. سيد الخلق قاعد على هذا المنبر بيده قطعة من ذهب وقطعة من حرير، هذان حرامان على ذكور أمتي، حل لنسائها، فما بالك بسلسلة ذهبية على العنق، لأن الشباب المسيحي يفعل هذا، واليهودي يفعل هذا، وما بالك بهذه السلسلة الذهبية فيها صورة الأزهر، فيها صورة مريم، قاتل الله المناهب الخالية عن شريعة الله، البعيدة عن هدي الإسلام، تأمروا بأذهاننا أبصارنا، أبعدونا عن كتاب ربنا، عما جاء به نبينا. وإذا ترى المرء يعيش في بلاد الإسلام من أب مسلم ومسلمة وما إلى ذلك، والله لا يعرف، الذهب حرام على الرجال حلال ما يعرف والله. وأقول لك أنا زملت مدرس قبل 30 عام تقريبا، صلينا الجمعة هنا في هذا المسجد، بعد صلاة الجمعة نودي لصلاة الجنازة، صلى من في المسجد يوم الجمعة الجنازة، بعد الصلاة في اليوم الثاني يوم السبت كان بيني وبينه تقارب ومودة، قال لي يا فلان أمس ما أنت صليت الجمعة في مسجد النبي؟ قلت نعم. قال ما الذي حصل؟ بعد الصلاة المسجد كله قام، كله فزع، وبعدما قام من في المسجد هوب 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 هوب، ايش هذا؟ ما يدري صلاة الجنازة، وما صلى قط صلاة الجنازة، ولا يعلم قط، استاذ كبير والله في علم الجغرافيا، في علم وعلم وعلم، لكن هذه الكليات، هذه الجامعات المدنية لا تلقح أذهاننا بقال الله وقال رسول الله، لا تعلمنا ما تعبدنا الله تعالى به، وإنما تعلمنا ما يكون سبب لنا لنأكل ولنشرب ولنعيش كما تعيش الدواب، لأن من لا يعرف لماذا خلقه الله وبماذا أرسل الله الرسل، الدواب خير منه، لأن الدواب يوم القيامة لا جنة ولا نار، ولكن نحن الخلق إما جنة وإما نار، والله المستعان. الحديث الثاني في هذا الباب حديث السائب ابن يزيد، السائب ابن يزيد الكناني الليثي رضي الله تعالى عنه، والسائب ابن يزيد ولد ولد بعد مقدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة بسنتين. هذا السائب رضي الله تعالى عنه وارضاه رأى النبي، يعني لما مات النبي وله من العمر 8 سنوات، هو من لداد عبد الله بن الزبير، فعبد الله بن الزبير اول مولود ولد بقباء للمهاجرين. السائب ابن يزيد رضي الله تعالى عنه وارضاه حدث بهذا الحديث، اسمع العبارة واسمع الوصف الدقيق، وقف على النقاط التي تعرض لها السائل. انا اقرأ عليك الحديث يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ صلى الله عليه وسلم فشربت من وضوئه. ما قال من وضوئه، ما ضم الواو، وإنما قال من وضوئه. عند العرب فرق بين الفتحة والضمة. من وضوئه يعني من الماء الذي توضأ منه، ووضوءه صيغة العمل. الوضوء بضم الواو طريقة العمل، كيف توضأ؟ غسل يديه ثلاثا، استنشق، غسل الوجه، اليدين، المرفقين، مسح الراس، اقبل، ادبر، هذا يقال له وضوء بالواو. بالواو المضمونة، الواو المفتوحة، من وضوئه، طهوره وطهوره. طهوره الطريقة التي تطهر بها، طهوره الماء الذي تطهر به صلى الله عليه وسلم. ولد عمره 8 سنوات يعرف هذا العلم الدقيق في اللغة، لأنهم درسوا اللغة. ما خالط العاجم لا دغري ولا سيدة ولا يقولون للعائلة غدارة امشي دغري تركية، ما هي عربية. نحتاج إلى أن نقرأ اللغة العربية الفصحى، نأخذها من كتب الحديث ومن كتاب الله ومن الموسوعات في اللغة العربية، القاموس المحيط، شبه الأعشى، وإلا فاسمعوا يا إخوان، والله بعض الأعاجم الذين يأتون إلى هذه الديار ويسمعون بعض الكلام الذي نقول، بل أقول لك الصراحة، رأيت الإنسان يبكي، السلام عليكم، لما تبكي؟ قال: أبكي، أنا قرأت المعلقات العشر، وأنا قرأت من كتب اللغة ما قرأت، وعندما جيت للحج لا أستطيع أن أفهم من أي إنسان ما يتكلم به. قلت له: لا تحزن، لا تأسى، أنت على ما أنت عليه. أتفهم كلام الله؟ قال: نعم. حديث رسول الله؟ قال: نعم. الفقه كتب الفقه؟ قال: نعم. قلت: إذا لا تبالي بكلامنا، الكلام هنا دغري وسيدة وكذا، هذا يقفح ببعض عبارات عجمية ليست عربية. السبب العناية باللغة العربية في تركة. وقد قال الحافظ ابن إبراهيم في اللغة العربية على لسان العربية: أنا البحر في أحيائه الدر كامل، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ وسعت كتاب الله لفظا وغاية، ويقول: هل أضيق اليوم عن وصف آلاف أسماء لمخترعاتي؟ ما دمت أنا وسعت كلام الله وكتاب الله تبارك وتعالى. والله اللغة العربية هذه يا إخوان لغة لولا عظمتها لما جعلها الله تعالى كلاما لا أنزله على الخلق. الله جل وعلا ما أنزل القرآن بلغة لاتينية عجمية، إنما قال بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. لكن العربية التي اختلطت ببعض الألفاظ هذه عربية مشي حالك، والله المستعان. السائب ابن يزيد، اسمع وقفه: ذهبت بي خالتي الى رسول الله فقالت: يا رسول الله، ان ابن اختي وجع، فمسح راسي ودعا لي بالبركه. الله اكبر، النبي لطيف رحيم رؤوف، يمر على الصبيان يسلم عليه، جابر صبي يجعله خلف ظهري على حمائه، أبو عمير أخو أنس وجده يبكي لأن عنده طير طار. يا أبا عمير ما فعل النغير؟
يدخل السرور في قلبي.
يا أبا عمير ما فعل النغير؟ هذه الجملة يا أبا عمير ما فعل النغير ألف فيها علماء كتب استنبطوا من هذا اللفظ فقط يا أبا عمير ما فعل النغير 70 حكم. يا أبا عمير ما فعل النغير؟
رحمة رسول الله، شفقته على الصغار، جواز اقتناء الطير في الحرم، المدينة حرم ما بين عين إلى ثور، فمن أتى بالطير من خارج الحرم جاز له أن يستبقيه، أما إذا صاد الطير من الحرم فلا يجوز،